النهي عنه وفعله الرسول عليه الصلاة والسلام علم أن النهي ليس للتحريم ولكنه للتنزيه، ويكون الأفضل أن يشرب الإنسان قاعدا، فإن شرب قائما فلا حرج. ودليله أن الرسول صلى الله عليه وسلم شرب من ماء زمزم قائما. ودليل آخر ما ذكره علي بن أبي طالب أن الرسول صلى الله عليه وسلم شرب قائما. فإن قال قائل أفلا يمكن أن نذهب مذهب الشوكاني رحمه الله في أنه إذا تعارض القول والفعل قدم القول؟ قلنا بلى، نذهب إلى ما ذهب إليه لكن بشرط التعارض. أما إذا أمكن الجمع بأن يحمل هذا على وجه وهذا على وجه فإنه لا يجوز أن نقدم القول على الفعل. لماذا؟ لأننا إذا قدمنا القول على الفعل ألغينا الفعل، مع أنه ثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام. فمنه هذا الحديث، ثبت النهي عن الشرب قائما وشرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما، ثبت النهي عن استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه استدبر القبلة في قضاء الحاجة. لو قلنا إننا نقدم القول لم يكن لنا أسوة حسنة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قد فعل، ولكننا نحاول أن نجمع بين هذا وهذا، فنقول فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لما نهى عنه من أجل أن نبين به الجواز وأن النهي ليس للتحريم. نعم، كلها علقت عليه.
شراب الحلوى
سبق على الكلام عليه من قبل.
حديث هنا كأنه خارج عن
كيف؟
الحديث الأول تكلم عن النهي عن شرب بول الناس وأنه ليس في أن الله لم يجعل شيئا فيما حرم عليه.
نعم،
ما في شيء مناسب للعنوان.
ما أثر الزهري صحيح، ما يظهر به المناسب. أما حديث مسعود ففيه، لأن الخمر قد يكون من الحلوى والعسل. نعم، ما ذكر عندكم شيء مناسبة أثر الزهري؟ ما ذكر شيء؟ فقط ذكر شيء؟ وش يقول؟
يقول وقال الزهري لا يحل بقول الناس بشدة تنزل لأنه رجس. قال الله تعالى أحل لكم الطيبات. وصله عبد الرزاق عن مامر عن الزهري ووجهه ابن التين أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الجول رجسا، وقال الله تعالى ويحرم عليهم الخبائث، والرجس من جملة الخبائث. ويرد على السلسة ويرد على استدلال الزهري جواز أكل الميتة عند الشدة وهي رجس أيضا. ولهذا قال ابن بطال الفقهاء على خلاف قول الزهري، وأشد حال البول أن يكون في النجاسة والتحريم مثل الميتة والدم ولحم الخنزير، ولم يختلفوا في جواز تناولها عند الضرورة. وأجاب بعض العلماء عن الزهري بما لأنه كان يرى أن القياس لا يدخل الرخص، والرخصة في الميتة لا في البول. قلت وليس هذا بعيدا من مذهب الزهري، فقد أخرج البيهقي في الشعر من رواية ابن أخي الزهري قال كان الزهري يصوم يوم عاشوراء في السفر، فقيل له أنت تفطر في رمضان إذا كنت مسافرا، فقال إن الله تعالى قال في رمضان فعدة من أيام أخرى وليس ذلك لعاشوراء. قال ابن التين وقد يقال إن الميتة بسد الرمق والبول لا يدفع العطش، فإن صح هذا صح ما قال الزهري إذ لا فائدة فيه. قلت وسيأتي نظيره في الأثر الذي بعده قوله وقال ابن مسعود.
أكمل.
قوله وقال ابن مسعود في السفر إن الله لم يجعل شفاعة فيما حرم عليه. قال ابن سيم اختلف في السفر بفتحتين، وقيل هو الخمر، وقيل ما يجوز شربه كنقيل الخمر قبل أن يشتد أو صد، وقيل هو نبيذ الخمر إذا اشتد. قلت وتقدم في تفسير النحل عن أكثر أهل العلم أن السكر في قوله تعالى تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا وهو ما حرم منها، والرزق الحسن ما رحم. وأخرج الطبري من طريق أبي رزين أحد كبار التابعين قال نزلت هذه الآية قبل تحريم الخمر، ومن طريق النخعي نحوه، ومن طريق الحسن البصري بمعناه. ثم أخرج من طريق الشعري قال السكر نقيع الزبيب يعني قبل أن يشتد والخمر. واختار الطبري هذا القول وانتصر له لأنه لا يستلزم منه دعوى النسخ، ويستمر الامتنان بما تضمنته الآية على ظاهره، بخلاف القول الأول فإنه يستلزم النسخ والأصل عدم. قلت وهذا في الآية محتمل، لكنه في هذا الأثر محمول على المشكل. وقد أخرج النسائي بأسانيد صحيحة عن النخعي والشعري وسعيد بن جبير أنهم قالوا السكر خمر، ويمكن الجمع بأن السكر بلغة العجم الخمر، وبلغة العرب النقيع قبل أن يشتد. ويعيد ما أخرجه الطبراني من طريق قتادة قال السكر خمور العاجم. وعلى هذا ينطبق قول ابن مسعود أن الله لم يجعل شفاءكم، إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. ونقل ابن الدين عن الشيخ أبي الحسن يعني ابن القصاب إن كان أراد مسكر الأشربة فلعله سقط من الكلام ذكر السؤال، وإن كان أراد السكر بالضم وسكون الكاف قال فأحسبه هذا أراد، لأنني أظن أن عند بعض المفسرين سئل ابن مسعود عن التداوي بشيء من المحرمات فأجاب بذلك، والله أعلم بمراد البخاري. قلت رويت الأثر المذكور في فوائد علي بن حرب الطائي عن سفيان بن عيينة عن منصور عن أبي وائل قال اشتكى رجل منا يقال له حسين بن العداء داء لبطنه يقال له الصفر، فنعت له السكر، فأرسل إلى ابن مسعود يسأله فذكر. وخرج من أبي شيبة عن جرير عن منصور وسنده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه أحمد في كتاب الأشربة والطبراني في الكبير من طريق الأيواء والنحو، وروينا في نسخة داود بن نصير الطائي بسند صحيح عن مسروق قال قال عبد الله بن مسعود لا تسقوا أولادكم الخمر فإنهم ولدوا على الفطرة، وإن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. وأخرجه من شيبة من وجه آخر عن مسعود كذلك، وهذا يؤيد ما قلناه أولا في تفسير السكر. وأخرج إبراهيم الحربي في غريب الحديث من هذا الوجه قال أتينا عبد الله في مجدرين أو محصرين نعت لهم السكر فذكر مثله. ولجواب ابن مسعود شاهد آخر أخرجه أبو يالا وصحاب محبان من حديث أم سلمة قالت اشتكت بنت لي فنذرت لها في فوز، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغلي فقال ما هذا، فأخبرته فقال إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. ثم حكى ابن الدين عن الداودي قال قول ابن مسعود حق لأن الله حرم الخمر لم يذكر فيها ضرورة، وأباح الميتة وأخواتها في الضرورة. قال ففهم الداودي أن ابن مسعود تكلم على احتمال الخمر عند الضرورة وليس كذلك، وإنما تكلم على التداوي بها فمنع، لأن الإنسان يجد مندوحة عن التداوي بها ولا يقطع بنفسه بخلاف الميتة في سد الرمق. وكذا قال النووي في الفرق بين جواز إساغة اللقمة لمن شرق بها بالجرعة من الخمر فيجوز، وبين التداوي بها فلا يجوز، لأن الإساغة تتحقق بها بخلاف الشفاء فإنه لا يتحقق. ونقل الطحاوي عن الشافعي أنه قال يجوز سد الرمق من الجوع ولا من العطش، قال لا يجوز سد الرمق من الجوع ولا من العطش بالخمر، لأنها لا تزيده إلا جوعا وعطشا، ولأنها تذهب العطش وتعقبهم وتعقبهم، لأنه إن كانت لا تسد من الجوع ولا تروي من العطش لم يرد السؤال أصلا، وأما إذهاب العقل فليس البحث فيه بل هو فيما يسد به الرمق، وقد لا يبلغ إلى حد إذهاب العقل. قلت والذي يظهر أن الشافعي أراد أن يردد الأمر بأن التناول منها إن كان يسيرا فهو لا يغني من الجوع ولا يروي من العطش، وإن كان كثيرا فهو يذهب العقل ولا يمكن القول بجواز التداوي بما يذهب بما يذهب العقل، لأنه يستلزم أن يتداوى من شيء فيقع في أشد منه في أشد منه. وقد اختلف في جواز شرب الخمر للتداوي والعطش والعطش. قال مالك لا يشربها لأنها لا تزيده إلا عطشا، وهذا هو الأصح عند الشافعية، لكن التحليل يقتضي قصر المنع على المتخذ من شيء يكون بطبعه حارا كالعنب والزبيب، وأما المتخذ من شيء بارد كالشعير فلا شيء. وأما التداوي فإن بعضهم قال إن المنافع التي كانت فيها قبل التحريم سلبت دار التحريم بدليل الحديث المتقدم ذكره، وأيضا فتحريمها مجزوم به، وكونها دواء مشكوك، بل يترجح أنها ليست بدواء بإطلاق الحديث. ثم الخلاف إنما هو فيما لا يسكر منها، أما ما يسكر منها فإنه لا يجوز تعاطيه التداوي إلا في صورة واحدة، وهو من اضطر إلى إزالة عقله بقطع عضو من الأكلة، والعياذ بالله
من الأكلة أو من الأكلة
من الأكلة والعياذ بالله. فقد أطلق الرافعي تخريجه على الخلاف في التداوي، وصحح النووي هنا الجواز، وينبغي أن يكون محله فيما إذا تعين ذاك طريقا إلى سلامة بقية الأعضاء ولم يجد مرقدا غيرها. وقد صرح من أجاز التداوي بالثاني، وأجازه الحنفية مطلقا، لأن الضرورة تبيح الميتة وهي لا يمكن أن تنقلب إلى حالة تحل فيها، فالخمر التي من شأنها أن تنقلب خلا فتصير حلالا أولى. وعن بعض المالكية إن دعت إليها ضرورة يغلب على ظنه أنه يتخلص بشربها جاز، كما لو غص اللقمة، والأصح عند الشافعية في الغص الجواز، وهذا ليس من التداوي المحض. وسيأتي في آخر الطب ما يدل على النهي عن تداوي الخمر، وهو يعيد النذر الصحيح. ثم ساق البخاري حديث عائشة سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم انت الوقت يا
رب العالمين. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب من شرب وهو واقف على بعيره. حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة قال أخبرنا أبو النضر عن عمير مولى بن عباس عن أم الفضل بنت الحارث أنها أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقدح لبن وهو واقف عشية عرفة فأخذ بيده فشرب. زاد مالك عن أبي النضر على بعيره. باب الأيمن فالأيمن في الشرب. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شرب بماء، وعن يمينه أعرابي وعن شماله أبو بكر، فشرب ثم أعطى الأعرابي قال الأيمن. باب هل يستأذن الرجل من عن يمينه في الشرب ليعطي الأكبر. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ، فقال للغلام أتأذنني أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام والله يا رسول الله لا أوثر بنصيبي منك أحدا. قال فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده.
نعم ماشي.
باب الكرع في الحوض. حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الانصار ومعه صاحب له، فسلم النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، فرد الرجل فقال يا رسول الله بأبي انت وامي وهي ساعه حاره وهو يحول في حائط له يعني الماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان عندك ماء بات في شنة وإلا كرعنا. والرجل يحول الماء في حائط، فقال الرجل يا رسول الله عندي ماء بات في شنة، فانطلق إلى العريش فسكب في قدح ماء ثم حلب عليه من داجن له، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم ثم عاد فشرب الرجل الذي جاء معه. باب خدمة الصغار.
في هذا الحديث زيادة على ما سبق أن الإنسان إذا كان معه غيره فلا حرج أن يسلم الجميع، وإن كان ابتداء السلام سنة كفاية، سنة كفاية. فإذا سلم أحدهم وسلم الآخرون فلا حرج، لا يقال مثلا إن هذا سنة كفاية فيكتفى بالمسلم، لأن هذا زيادة الخير ودعاء. نعم. المصافحة يعني؟ لا، إذا كانوا أمامه فيبدأ بالأكبر، إذا كان واحد يمين عن يمين وواحد عن شماله يبدأ باليمين.
إذا دخل
يا شيخ. نعم.
إذا دخل مثل مجلس.
إيه نعم.
عليه من الناس ولا مير ولا
شيء. لا يير قدام. كبرين.
بالنسبة لباب قال الأيمن فأيمن في الشرب، هل يعني هذا أن الإمام قال يقصد فقط في الشرب؟
لا لا، الظاهر لبيان واقع، لأن الرسول قال الأيمن فالأيمن، وهذا عام.
نحدث في الشرب ما
نجعل الترجمة أخص من الدليل، فيأخذ بعموم الدليل. نعم.
باب خدمة الصغار الكبار. حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر عن أبيه قال سمعت أنس رضي الله عنه قال كنت قائما على الحي أسقيهم عمومتي وأنا أصغرهم الفضيل، فقيل حرمت الخمر فقالوا اكفئها فكفأنا، قلت لأنس ما شرابهم؟ قال رطب وبسك، فقال أبو بكر بن أنس وكانت خمرهم. فلم ينكر أنس، وحدثني بعض أصحابي أنه سمع أنس يقول كانت خمرهم يومئذ.
وهذا من الآداب الإسلامية أن الصغير هو الذي يخدم الكبير، ولهذا إذا تقابل كان الذي يبدأ السلام الصغير احتراما للأكبر. نعم. نعم.
كتاب الأشرف.
إيش؟
قلنا نحن في كتاب الأشرف.
إيه.
وترجم
هذه الترجمة. يعني خدمتهم في الشراء. نعم. هذا في الحقيقة ترتيب مشوش، وكنت قائما على حي أسقيهم عمومتي وأنا أصغرهم الفضيخة مفعول ثاني لأسقيهم.
باب تغطية الإناء. حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا روح بن عبادة قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فصفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فحلوه وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، وأوكوا قربكم واذكروا اسم الله وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله ولو أن تعرضوا عليها شيئا وأطفئوا مصابيحكم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عمام عن قتادة عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أطفئوا المصابيح إذا رقدتم وغلقوا الأبواب وأوكوا الأسقية وخمروا الطعام والشراب وأحسنوا، قال ولو بعود فأعرضه عليه.
وسبق لكن في هذا الحديث أداء. أولا إنه ينبغي كف الأولاد في أول الليل لقوله إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم، ثم بعد ذلك يخليهم. وفيه أيضا أنه ينبغي إغلاق الأبواب أي أن يضع فيها الغلق، يعني صكها. وفيها أنه ينبغي عند ذلك أن يذكر اسم الله، قال فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. فيها أيضا أن الإنسان ينبغي له أن يربط القرب ويذكر اسم الله عند ذلك، ويخمر الآنية يغطيها ويذكر اسم الله على ذلك، وأن يطفئ المصابيح، والمصابيح في ذلك الوقت كانت سرجا توقد بالدهن، ويخشى إذا بقيت ونام الإنسان يخشى من الحريق، فلهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن تطفأ لأن لا يأتيها شيء من الحشرات يعبث بها فتحترق أو فتحرق البيت. أما في وقتنا الحاضر فالظاهر أن هذا لا يدخل في الحديث، يعني لا نقول أن الإنسان ينبغي له أن يغلق اللمبة وما أشبه ذلك، لكن علماء الطب يقولون أنه كلما كان المكان الذي فيه المنام كلما كان أظلم كان أهدأ للنوم، وبناء على ذلك فإذا كان يحتاج إلى أن يبقي لمبة صغيرة من أجل النوم فهذا حسن. نعم. لا، يعني مثل الفلل الآن لها أبواب خارجية كما قلت لها أبواب داخلية، فالمهم الداخل وكلها تغلق، لا الباب الذي على السوق ولا الباب الداخلي اللي في نفس الفلة. نعم. الله أعلم منها لأجل أن تتسلق على من لم يحكم أبوابه وما أشبه ذلك. نعم.
كفت الصبيان عن ماذا يكفون؟
يكفونهم يعني معنا في البيت، يكفونهم عن اللعب وال
داخل
البيت. لا، الظاهر داخل البيت. هنا ما عندك الشرح لها. ها؟ شوف الصلاة.
قل فكفوا بضم الكاف والفاء المشددة إن صبيانكم من الخروج حينئذ، فإن الشياطين
من الخروج
حينئذ.
نعم.
فإن الشياطين تنتشر تذهب وتجي حينئذ، فربما يحصل لهم إيذاء منهم من صرع أو غيره، فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوه أو فخلوهم بضم الحاء المهملة واللام المشددة، وأغلق الأبواب واذكر اسم الله فإن الشيطان بالإفراج، ولأبي ذر عن الحمل والمستمر فخلوهم بالخاء المعجمة المفتوحة واللام المشددة، فإن الشياطين بالجمع لا يفتح بابا مغلقا إذا ذكر اسم الله عليه، وألقوا بضم الثاق وسكون الورد بلا همس قرضكم شدوا رؤوسها بالبكاء واذكر اسم الله عند ذلك.
نعم خلاص تبين معنى كفوهم يعني منعوهم عن الخروج.
بسم الله اللهم رب العالمين الدعوة التامة والصلاة والقائمات محمد بن مسيح.
نعطيهم دقيقة نتأخر عنهم دقيقة.
قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية، يعني أن تكسر أسوارها ويشرب منها. حدثنا محمد بن القاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني عبيد الله ابن عبد الله أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن اختناث الأسقية. قال عبد الله قال معمر أو غيره هو الشرب من أفواهها.
باب اللي بعده مثل
باب الشرب من فم السقاء. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا أيوب قال قال لنا عكرمة ألا أخبركم بأشياء تصاب؟ حدثنا بها أبو هريرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فم القربة أو السقاء، وأن يمنع جاره أن يغرز خشبه في داره.
حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل قال اخبرنا ايوب عن يكرمه عن ابي هريره رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم اي يشرب من في السقاء. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن يكرمه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب من في السقاء
اي من فمه. هذه الحديث ايضا فيها دليل على النهي عن الشرب من فم السقاء. وكانت الأسقية أوعية من جلود الضأن أو المعز أو ما أشبهها، وأحيانا يبقى فيها الماء مدة ويتولد فيها أشياء مؤذية إما علقة أو غير ذلك، فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب من فم السقاء. لكن مع ذلك إن دعت الحاجة إلى هذا فلا بأس، مثل أن يحتاج إلى شرب وليس معه إناء فله أن يشرب من فم السقاء، لأن المعروف عند أهل العلم أن المكروه تزول كراهته بالحاجة إليه، والمحرم يزول تحريمه بالضرورة. فإذا كان هناك حاجة فلا بأس. وهل يلحق بهذا الشرب من فم الإبريق؟ لو كان إنسان عنده أبريق فيها ماء وأراد أن يشرب، فهل نقول لا تشرب منها؟ نعم، الظاهر كذلك، لأن الماء الذي يدخل إلى فمك من هذا من فم الأبريق لا تدري ماذا يكون فيه، بخلاف ما إذا كان في إناء بين يديك تشاهده وتشاهد ما فيه وتحذر منه. الظاهر أن هذا شك من الرأي. نعم.
باب
التنفس من الإناء.
حدثنا أبو معين قال حدثنا الشيبان عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، وإذا بال أحدكم فلا يمسح ذكره بيمينه، وإذا تمسح أحدكم فلا يتمسح
بيمينه. هذه ثلاثة آداب. الأدب الأول إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، وهذا يشمل ما إذا تنفس في الإناء وهو لم يفصله عن فمه، وما إذا فصله وأدنى رأسه إليه وتنفس فيه. أما الأول فلأن في تنفسه والماء في فمه سببا لأن يشرق فيتأذى بذلك، وأما الثاني فلأنه إذا تنفس فيه فقد يحمل هذا النفس أمراضا تلصق بهذا الماء وبهذا الإناء فيتضرر به من بعده رحمك الله. أما الثاني فإذا بال أحدكم فلا يمسح ذكره بيمينه، وإنما يمسحه بالشمال. وأما الثالث إذا تمسح أحدكم فلا يتمسح بيمينه، تمسح من أين؟ من الغائط، فلا يتمسح بيمينه. وفي هذا دين على إكرام اليمين حتى فيما تزال به الأشياء. فإذا قدر أن شخصا ليس له يمين أو كانت يمينه شلا فله أن يتمسح بيساره. إذا لم يكن له يسار فله أن يتمسح باليمين. أين؟ نعم. لا يدخل في الكراهية. إذا نفخ فيه لحاجة فلا بأس، لكن إذا كان الإنسان يعلم من نفسه أنه مريض فلا يمكن أن ينفخ الإناء أو ينفخ في الشراب ليسقيه غيره. نعم. لا، الأحسن من إناء إلى إناء أحسن، ما فيها شك. نعم.
نعم.
إيه، لكن الحار كيف يعمل هذا؟ قد لا يكون عنده هذا، لا يكون عنده إناء آخر.
باب الشرب.
نعم.
قصد
الإناء
العام يعني
ما يكون
كأس خاص
ويبقى فيه. إيه لا عام. الحديث أنه عام. نعم.
باب الشرب من الحسين وثلاثة. حدثنا أبو عاصم وأبو نعيم قال حدثنا عزرة بن ثابت قال أخبرني كلمة بن عبد الله قال كان أنس يتنفس في الإناء مرتين أو ثلاثة وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس ثلاثة.
هذا أيضا من آداب الشرب أن الإنسان يتنفس ثلاثة. قال النبي عليه الصلاة والسلام فإنه أهنأ وأبرأ وأمرأ. أهنأ وأبرأ وأمرأ. وينبغي في شرب الماء أن يمصه مص حتى ينزل إلى المعدة لأن المعدة متهبة تحتاج إلى ماء، فإذا مصه مصا صار الذي يعبر المريء قليلا فيتكيف بالحرارة ويصل إلى المعدة وهو في حالة ملائمة للمعدة. ولم أرى أحد قال إنه ينبغي أن يكون النفس الأول أقصر من الثاني والثاني أقصر من الثالث، ومقتضى الحالة الطبية أن يكون هكذا يعني لأجل أن يأتي الماء إلى المعدة شيئا فشيئا. أما الشراب اللبن فقال أهل العلم إنه ينبغي أن يعبه عبا، يعبه عبا ويكون النفس أيضا ويكون بثلاثة أنفاس. نعم نعم. أي كيف على بعض من على ذلك أكثر العلم على أنه الإكراه. أين أين الزعم يطلق على مطلق القول، يراد به مطلق القول، وهو كثير في لغات الحجازيين يقول زعم بمعنى قال، كما يقولون كذب بمعنى أخطأ كثيرا. محمد إنما لأن اللبن نوع من الطعام، نوع من الطعام، والإنسان قد يشربه من غير عطش، لكن الماء لا يشربه إلا من حاجة في الغالب، فتكون المعدة ملتهبة، فكان الأنسب أن يمصه مصا.
باب الشرب في أمية الذهب. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى قال كان حذيفة بالمدائن فاستسقى فأتاه دقان بقدح فضة فرماه به فقال إني لم أرمه إلا أني نهيته فلم ينته، وإن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحرير والدجاج والشرب في أمية الذهب والفضة، وقال هن لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة. باب أمية الفضة.
هنا في هذا دليل، في هذا دليل على أن اتخاذ الإناء من الذهب أو الفضة ليس بحرام، وإنما محرم الأكل أو الشرب بها. وفيه أيضا دليل على جواز التعزير بالحذف، بحذف الإناء مثلا أو غيره مما لا ترتضيه، لأن حذيفة رضي الله عنه رمى هذا الدهقان، رماه بالآن هذا. وفيه أيضا دليل على تحريم الحرير والديباج، لأنها نوع، الديباج نوع من الحرير، لكن فيه شيء من القطن أو من الصوف. والمراد بالديباج الذي يكون أكثر ظاهره الحرير، أما إذا كان أكثر ظاهره الصوف أو القطن فلا بأس به، ما لم يكن الحرير مجتمعا في موضع فإنه لا يجوز ما زاد على أربع أصابع. فصار الآن الحرير المخلوط بغيره إما أن يكون مجتمعا في موضع واحد فلا يزيد على أربعة أصابع، وإما أن يكون متفرقا فينظر أيهما أكثر ظهورا، إن كان الأكثر ظهورا الحرير فهو حرام، وإن كان أكثر ظهورا القطن أو الصوف فهو حلال. نعم شاكر.
بالنسبة للحديث أنا أصغرهم الفضيخ، أنا أصغرهم الفضيخ،
سأل عنه الأخ محمد وأجبناه. ها
أعراف أنت ما
قلتش ما والمعنى أنت سأل وش معنى الفضيخ؟ يعني الفضيخ معناها الشراب الذي جعل فيه البصر والتمر. لا لا، نفس البصر والتمر هذا فضيخ، لأنه لا صار فيه بصر وتمر يكون التمر رقيق جدا. نعم.
كان خالص ما يجوز طيبين صار وفروا من
لا بأس به، لا بأس به، أقول لا بأس به مثلا. انتهى ثلاثة. ها طيب
حكم الشرب بالإناء المكسور ومكسور الحال
ايش
المكسور الحال يعني حكم الشرب
ما في بس بس لا لا تشرب من عنده منكسر يكون الماء يخرج غير مستوي.
باب آنية الفضة. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبي عدي عن ابن عون عن مجاهد عن ابن أبي ليلى قال خرجنا مع حذيفة وذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تلبسوا الحرير والديباج فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن زيد بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن الأشعث بن سجين عن معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء بن عازب قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسب ونهانا عن سب، أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإجابة الداعي وإفشاء السلام ونصر المظلوم وإبرار المكسب، ونهانا عن خواتيم الذهب وعن الشرب في الفضة أو قال آنية الفضة وعن النيافر والكسيج وعن لبس الحرير وعن المياثر والقسي وعن لبس الحرير والديباج والاستبرق.
قول رضي الله عنه أمرنا بسبع ونهانا عن سبع، يحتمل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم اتبعوا الجنائز وعود المريض وعدل السبع، ويحتمل أنه قال إني آمركم بكذا وكذا وكذا وعدل السبع، ويحتمل أنه أمر بكل واحدة على انفراد وجمعها البراء، وكل هذه الاحتمالات الثلاثة لا تغير المعنى، لا تغير المعنى، وإن كان بعضها أصرح من بعض في الأمر. فمثلا إذا قال عود المريض واتبعوا الجنائز وشمة العاطس فهذا أمر صريح، ولا أحد من أهل العلم ينكر أن يكون هذا أمرا. لكن إذا قال آمركم بكذا وكذا وكذا فهو أيضا أمر وصريح وواضح. أما إذا كان أمر بكل واحد على حدة ثم قال الصحابي أمرنا بكذا أمرنا بكذا، فهل نقول إنه مرفوع صريحا أو لا؟ الجواب نعم مرفوع صريحا، وليس كقوله أمرنا، فإن أمرنا مرفوع حكما. هذه السبع أول بعيادة المريض، عيادة المريض يعني أن نأتي إليه في مكانه سواء في المستشفى أو في بيته أو في بيت قريبه، نعوده، ولكن هل نعوده كل يوم أو كل أسبوع أو كل شهر؟ الجواب حسب ما تقتضيه الحال، يختلف المرضى بشدة مرضهم، فالمرض الشديد يحتاج إلى إيش؟ إلى التكرار أكثر. يختلف المرضى في أنفسهم نفسياتهم، من المرضى من يسر بالعواد ومنهم من يتضايق، أليس كذلك؟ إذا نلاحظ هذا، يختلف المرضى بحسب القرب من الإنسان والبعد، فالقريب يرى أن له حقا عليك فيحتاج إلى عيادة أكثر بخلاف البعيد. الصاحب ليس كغير الصاحب، يختلف الناس. الإنسان المعروف بأنه يشرح كما يقول العامة، يشرح الإنسان ويريد منها أن يكرر عليه العيادة، ليس كالإنسان الذي لا يهتم بمثل هذه الأمور. ثم عيادة المريض، هل هي فرض أو سنة؟ الصحيح أنها فرض كفاية، وأنها من حقوق المسلمين بعضهم على بعض، فإن المسلم إذا مرض ولم يعود أحد من إخوانه شعر بالانفصال والتباعد والتفرق، فهو فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط. ولكن قد يكون فرض عين في بعض الأحوال، كالقريب الذي يكون عيادة مريضه من باب صلة الرحم، ومعلوم أن صلة الرحم فرض عين. طيب، وصلنا إلى المريض، ماذا نقول له؟ نقول ما جاءت به السنة، ومنه لا بأس طهور إن شاء الله. قال العلماء: وينبغي أن يفسح له في أجله ويوسع له في صدره، فيقول: أنت في خير، وما أنت فيه أهون من كثير مما يكون عليه الناس، ويذكر بأن من الناس من ابتلي بأكثر مما ابتلي به هذا الرجل، أليس كذلك؟ والأمر عند الله، يعني هذا لا يدي من الأجل ولا يؤخر من الأجل. وينبغي أيضا أن يذكره بكثرة الأعمال الصالحة من الذكر والقرآن والصلاة وغير ذلك، وأن يسأله كيف يصلي وكيف يتطهر، لأن كثيرا من المرضى لا يدري كيف يصلي، بل إن بعض المرضى إذا علم أنه يجوز له الجمع بين الصلاتين من أجل المشقة ظن أنه يجوز له القصر، وقد رأينا ذلك، رأينا بعض المرضى يقصر لأنه يظن أن القصر والجمع متلازمان، فيحتاج إلى أن تسأل وتنظر كيف يصلي وكيف يتطهر لتدل له على الطريق الصحيح. ينبغي كذلك أن يطيل الجلوس أو أن لا يطيل، على حسب الحال. إن رأيت أن الرجل مسرور ببقائك ويتحدث إليك ويحب أن تمكث أكثر فامكث أكثر، فإن هذا خير. وإن رأيت الأمر بالعكس، أنه متضجر متململ يحب أن تقوم، فلا تتأخر منه. المهم أن الإنسان العاقل يعرف ماذا يؤدي إلى هذا المريض بالنسبة لعيادته. اتباع جنائز حكمه فرض كفاية، لا بد من إنسان يتبع الجنازة ليدفنها، فهو فرض كفاية، إذا قام به ما يكفي سقط عن الباقين. ويشمل اتباع الجنائز الكبار والجنائز الصغار، وفيها فضل معروف يا بخاري، ما هو فضل اتباع الجنازة؟ لا تعلم، من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط، ومن شهد حتى تدفن فله قراطا. طيب، تسمية العاطس تسمية العاطس هنا مطلق، لكنه ورد مقيدا في أحاديث أخرى. إذا حمد الله فشمته. ومعنى التشميت أن تدعو له بما جاءت به السنة، فتقول مثلا يرحمك الله، وهو يجيبك بقوله يهديكم الله واستقبالكم، أو بغير هذا مما جاءت به السنة. المهم أن تدعو له بما جاءت به السنة بشرط أن يحمد الله، فإن لم يحمد الله فلا تشمت. لماذا؟ قال العلماء تعزيرا له، تعزيرا له حتى يتأدب ويكون في المستقبل يحمد الله إذا عطس. تشميت العاطس فرض كفاية؟ نعم، جمهور العلماء على أنه فرض كفاية، وقال بعض العلماء إنه فرض عين، لقول النبي عليه الصلاة والسلام كان حقا على كل من سمعه أن يقول يرحمك الله، فقال كان حقا على كل من سمعه، وأنه ورد مقيدا في أحاديث أخرى. إذا حمد الله فشمته. ومعنى التشميت أن تدعو له بما جاءت به السنة، فتقول مثلا يرحمك الله، وهو يجيبك بقوله يهديكم الله واستقبالكم، أو بغير هذا مما جاءت به السنة. المهم أن تدعو له بما جاءت به السنة بشرط أن يحمد الله، فإن لم يحمد الله فلا تشمت. لماذا؟ قال العلماء تعزيرا له حتى يتأدب ويكون في المستقبل يحمد الله إذا عطس. تشميت العاطس فرض كفاية؟ نعم، جمهور العلماء على أنه فرض كفاية، وقال بعض العلماء إنه فرض عين، لقول النبي عليه الصلاة والسلام كان حقا على كل من سمعه أن يقول يرحمك الله، فقال كان حقا على كل من سمعه، وعلى هذا فيكون من باب فرض العين، لكن الجمهور على أنه فرض كفاية. طيب، هنا عيادة المريض، اتباع الجنائز، نكمل. وإجابة الداعي أمرنا بإجابة الداعي الذي يدعوك إلى بيته بمأدبة، فإنه يجب عليك إجابته، لكن بشرط أو بشروط. التعيين يعينك. الثاني أن تكون الدعوة من المباحات. والثالث أن لا يكون في البيت منكر لا يقدر على تغييره. والرابع أن يكون الداعي مسلما. والخامس أن لا يكون في ماله شبهة، والسادس أن لا يكون عليك ضرر. وهذا وإن كان شرطا في كل الواجبات، لكن لا مانع أن يذكر هنا. فالشروط إذن ما هي؟ نعم، الداعي مسلم. زين، نعم، لا يكون في الدعوة منكر لا يستطيع تغييره. طيب، نعم، التعيين أن يعينه. باقي واحد، ها؟ أن لا يكون فيه ضرر. هذه شروط ستة لوجوب إجابة الدعوة. وذهب الجمهور إلى شرط سابع، وهي أن تكون الدعوة للعرس، الدعوة للعرس. وقالوا إجابة غير العرس ليست بواجبة، لكن ظاهر النصوص الوجوب. وهل الإجابة حق لله أو حق للداعي؟ الجواب هي حق لله في أمر الله، هي حق للداعي في أمر الله عز وجل، كما أمر الله أن نقضي الدين للداعي وما أشبه ذلك. فإذا قلنا إنها حق للداعي واعتذرت منه وعذرك فقد أسقط حقه ولا إثم عليك، ولا إثم عليك. أما لو كانت حقا لله فإنه لا يمكن للداعي أن يسقطه. طيب، إفشاء السلام، وإفشاء السلام إفشاء يعني إظهار، يعني إظهار من فشى يفشو إذا ظهر وانتشر. فتسلم على من عرفت ومن لم تعرف، ولكن هذا له شروط: أن يكون المسلم عليه مسلما، فإن لم يكن مسلما فلا تسلم عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام. والثاني ألا يكون، ألا يشرع هجره، فإن شرع هجره فلا تسلم، لا تسلم. مثل صاحب، مثل صاحب معصية إذا هجرته أقلع عن المعصية، فهذا لا تسلم عليه. طيب، وقول إفشاء السلام قلنا يعني إظهاره ونشره، يشمل ابتداءه ورده، يشمل ابتداءه ورده، لكن ابتداءه سنة، سنة ما لم يؤدي إلى الهجر، فإن أدى إلى الهجر كان حراما، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يحل للمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث، نعم، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا. فابتداء السلام سنة ما لم يؤدي إلى الهجر، رده فرض، فرض عين على من سلم عليه، إلا إذا كانوا جماعة فيكفي رد أحدهم، لقوله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. طيب، ونصر المظلوم، نصر المظلوم الذي اعتدي عليه على ماله أو عرضه أو دمه، يجب أن تنصره بمنع الظالم من تنفيذ ظلمه، وهو فرض عين ولا فرض كفاية؟ ها، فرض كفاية. إذا نصره غيره فلازمه، وإن احتج إليك في النصر وجب عليك. طيب، هل يشترط للمظلوم أن يكون مسلما؟ الجواب لا، نصر المظلوم وإن كان غير مسلم، لأن يعني المقصود بذلك إزالة الظلم. إبرار المقسم، المقسم يعني الحالف، وإبراره ألا تحنثه في يمينه، مثل أن يحلف عليك فيقول مثلا: والله لا أدخل البيت قبلك. فهنا ينبغي أن تبر قسمه، ينبغي أن تبر قسمه. ويشترط في هذا أن لا يتضمن الإبرار ضررا عليك، فإن تضمن ضررا فلا يلزمك، بل يشترط أن لا يتضمن أذية، حتى وإن كان فيه أذية فلا يلزمك. لو قال لك إنسان: أقسم عليك أن تخبرني بعشاك الليلة ومنامك وفطورك في الصباح، نعم، وما أشبه ذلك من الأشياء التي لا تحب أن يطلع عليها أحد، هل يلزمك الإبرار؟ أبدا، بل ينبغي أن توبخ هذا الرجل، تقول: إن إسلامك ليس بحسن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. أرأيت لو أني قلت لك أنا هكذا وتعلمني وش فطورك وش عداك وش غداك وش عشاك وش منامك، ترضى بهذا؟ لا يرضى. إذن كيف يحرجني ويحلف عليه؟ نعم هذا لا يجب إبراره، بل ولا يشرع إبراره، بل ينبغي أن يوبخ ولا يفتح له هذا الباب، لأنه إذا فتح له هذا الباب آذى الناس، فكل واحد يمسك ويسأل عن الأشياء الخاصة. طيب، إبرار المقسم في الحال التي ليس فيها أذية واجب أو غير واجب؟ ها؟ ظاهر الحديث الوجوب، وإليه ذهب بعض أهل العلم، لكن الجمهور على أنه ليس بواجب وإنما هو مستحب. وفيه عدم الإبرار تجب كفارة اليمين على الحالف أو على المحنث؟ على الحالف، لأنه هو الذي فعل سبب الكفارة. كم هذه؟ عيادة المريض، اتباع الجنازة، تشميت العارض، إجابة الداعي، إفشاء السلام، نصر المظلوم، إبرار المقسم، سبع. قال: ونهانا عن سبع، ونهانا عن خواتيم الذهب، نهانا عن خواتيم الذهب. معروف الخواتيم جمع خاتم، والذهب معروف أيضا، والنهي هنا للتحريم، للتحريم. ولكن هل يشمل الرجال والنساء؟ الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم أنه خاص بالرجال، وأن النساء يجوز لهن أن يلبسن الخواتم، لأحاديث كثيرة وردت في هذا، ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي، ولقوله تعالى: أومن ينشأ في الحلية، يعني يربى بها، وهو في خصام غير مبين، يعني المرأة، والحلية عامة شاملة. قال: وعن الشرب في الفضة، أو قال أنت الفضة، وهذا عام. نعم، والنهي للتحريم لورود الوعيد عليه. وعن المياثر والقصي، وعن لبس الحرير والدباج والسبرة. كم ذولي؟ خواتيم الذهب، الشرب في الفضة، المياثر، القصي، الحرير، الدباج، السبرة، سبع. هذه المياثر والقصي والحرير والثباج كلها أنواع من الحرير، أنواع من الحرير، كل نوع منها له اسم، وكلها تتعلق بالزينة، وهذا مما يؤيد ما ذهبنا إليه من قبل وما ذهب إليه الجمهور من أن خواتيم الذهب خاصة بالرجال، هم المنهيون عنها، لأن القصي والحرير والدباج والاستبرق كلها حلال للنساء. نعم. الضام لا بد أن تكون في البلد، لأن كون الإنسان يحتاج إلى سفر في مشقة وتفويت مصالح كثيرة، ولهذا شرطنا عدم الضرر. نعم. تقولون فيها السؤال يقول: إذا لم يقل العاطس الحمد لله، هل أقول له قل الحمد لله علشان أشمتك؟ ينظر. نعم، الصحيح فيها تفصيل، يقال: إذا كان هذا الرجل يغلب على الظن أنه جاهل ولا يدري فهذا يعلم، أما إذا كان يغلب على الظن أنه عالم لكنه متهاون فهذا لا 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 يعلم. نعم.
باب نسبة لبس الخاتم غير الذهب، يعني يجوز
للرجال مطلقا؟ اي نعم، يجوز الا اذا كان خاتم يشبه خواتم النساء، فهذا يكون من باب التشبه. ثلاثة.
باب الشرب في الأقداح. حدثني عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن سالم أبي النضر عن عمير المولى أم الفضل عن أم الفضل أنهم شكوا في صوم النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فبعث إليه بقدح من لبن فشرب. باب الشرب من قدح النبي صلى الله عليه وسلم وآنيته. وقال أبو بردة قال لي عبد الله بن سلام ألا أسقيك في قدح شرب النبي صلى الله عليه وسلم فيه. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال دقي للنبي صلى الله عليه وسلم امرأة من العرب فأمر أبا أسيد الساعدي أن يرسل إليها فأرسل إليها فقدمت فنزلت في أذن بني ساعدة فخرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاءها فدخل عليها فإذا امرأة منكسة رأسها فلما كلمها النبي صلى الله عليه وسلم قالت أعوذ بالله منك فقال قد أعذتك مني. فقالوا لها أتدرين من هذا قالت لا. قالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ليخطبك. قالت كنت أنا أشقى من ذلك. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ حتى جلس في سقيفة بني ساعدة هو وأصحابه ثم قال اسقنا يا سهل. فخرجت لهم بهذا القدح فأسقيتهم فيه فأخرج لنا سهل ذلك القدح. قال ثم استوهبه عمر بن عبد العزيز بعد ذلك فوهبه له. حدثنا الحسن بن مدرك قال حدثني يحيى بن حماد قال أخبرنا أبو عوانة عن عاصم الأحول قال رأيت قدح النبي صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك وكان قد انفضح فسلسله بفضة. قال وهو قدح جيد جيد
وكان إيش؟
وكان قد انصدع فسلسله بفضة. قال وهو قدح جيد عريض من مضار. قال أنا لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا القدح أكثر من كذا وكذا. قال وقال المسلمين إنه كان فيه حلقة من حديد فأراد أنس أن يجعل مكانها حلقة من ذهب أو فضة. فقال له أبو طلحة لا تغيرن شيئا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتركه.
شو عندك من نضاق؟ قال وهو قدح جيد عريض من نضاق نوع من الخشب
بنون المصيبة وهو جمع المخصفة والنضاق الخالص في كل شيء. وقد قيل إنه عود أصفر أصفر يشبه لون الذهب وقيل إنه من العسل وقيل من شجر النضاق.
نعم.
باب شرب البركة والماء المبارك. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش قال حدثنا سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما هذا الحديث قال قد رأيتني مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد حضرت العصر وليس معنا ماء غير فضلة فجعل في إناء فأتي النبي صلى الله عليه وسلم به فأدخل يده فيه وفرج أصابعه ثم قال حي على أهل الوضوء البركة من الله فلقد رأيت الماء يتفجر من بين أصابعه. فتوضأ الناس وشربوا أجعلت لا آل ما جعلت في بطني منه فعلمت أنه بركة. وفي الجابر كم كنتم يومئذ قال 1400. فباعه عمرو بن دينار عن جابر وقال حصين وعمر بن مرة عن سالم عن جابر 15 وتباعه سعيد بن مسيب عن جابر
15 يعني 1500.
نعم 15 وتباعه سعيد بن مسيب.
هذا لا أقول لا يتنافى مع قوله 1400 لأن العرب تحذف الكسر أو تجبر الكسر فعلى رواية 400 يكون من باب حذف الكسر وعلى 1500 من باب جبر الكسر. وفي هذا الحديث آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم وهو تفجر الماء من بين أصابعه. وهذه الآية أقوى من الآية التي تكون في عصا موسى لأن عصا موسى يضرب به الحجر فيتفجر ماء ولكن هذا الماء صار يتفجر من الإناء الذي انفصل من الأرض، ولم تجري العادة بأن يخرج الماء من الأقداح. وأما الحجارة فإن الماء قد يخرج منها، كما قال الله تعالى: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء. فالحاصل أن في هذا آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وما أكثر آيات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا جواز التبرك في الماء المبارك الذي فعله جابر رضي الله عنه. ولكن هل نتبرك بماء غسل به رجل نعتقده من أولياء الله؟ لا، بل هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم.
أيها الإخوة، انتهى كتاب الأشربة، ويليه كتاب المرضى والطب.
عندنا كتاب الطب، المرضى والطب.
نعم،
طيب، نعم.
قول الله تعالى: من يعمل سوءا يجز به.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف: كتاب الطب أو كتاب المرضى والطب. والمرضى جمع مريض، والمرض اعتلال الصحة، وينقسم إلى قسمين: مرض بدني ومرض قلبي. فالمرض البدني ما يصيب البدن من الأعراض، خلك مكانك، ما يصيب البدن من الأعراض التي تخرجه عن الاعتدال الطبيعي، وهذا أمر سهل. بالنسبة للقسم الثاني وهو المرض القلبي، وهو ما يحصل به انحراف القلب والعياذ بالله، وسببه أمران: إما شبهة وإما شهوة. إما شبهة تعتري القلب بحيث يلتبس عليه الحق بالباطل فلا يميز، بل ربما يرى الحق باطلا والباطل حقا والعياذ بالله. وإما شهوة، أي سوء قصد، يريد الإنسان خلاف ما يريده الله منه، والله تعالى يريد منا أن نعبده، فيكون في هذا الإنسان في قلبه إرادة منحرفة مخالفة لما يريد الله منه. وهذا هو المرض، وهذا المرض هو المرض الخطير الذي به تفسد الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وقال تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. قال العلماء: أي بالمعاصي، لأن المعاصي سبب الفساد، والمعاصي إنما تأتي من أمراض القلوب. والشيء الذي يهم المؤمن هو هذا، أعني مرض القلب، فما دواؤه؟ دواؤه يكون بحسب سببه. فسبب الشبهة، فما سبب الشبهة؟ دواؤه العلم، العلم المتلقى من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكلما ازداد الإنسان علما زالت عنه الشبهات واستنار قلبه وصار يميز بين الحق والباطل، إما بدراسة العلم وتلقيه، وإما بنور يقذفه الله سبحانه وتعالى في قلب الإنسان. أحيانا يوفق الإنسان للصواب وإن لم يكن درس علما. ومنه ما جرى لعمر بن الخطاب رضي الله عنه في موافقته للصواب في عدة مسائل، ومنهما يجعل الله تعالى في قلب الإنسان أحيانا من الفراسة التي يميز بها بين النافع والضار. فهذا هو دواء الشبهة، العلم والتعلم ونشر العلم والدعوة إلى الله. وأما السبب الثاني وهو الشهوة، أن يريد الإنسان ما لا يريده الله منه، فدواؤه الابتهال إلى الله تعالى والإنابة إليه والإلحاح عليه بالدعاء سبحانه وتعالى أن يصرف قلبك إلى طاعته، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من قلب من قلوب بني آدم إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن. فإن شاء أزاغه وإن شاء هداه عز وجل. ثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا إلى طاعتك. فهذا الثاني دواؤه الابتهال الله والرجوع إليه وحسن القصد، فبهذا يشفى القلب من المرض. وأما إن بقيت الذنوب تتراكم عليه ذنبا بعد ذنب، فإنه ربما يختم عليه والعياذ بالله فلا يرى الحق. واستمع إلى قوله تعالى: إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كيف يشتبه عليه هذا الحق العظيم بهذا الباطل؟ الآيات البينات الواضحة العظيمة إذا تتلى عليه يقول هي أساطير الأولين، ما يميز ما فيها من الخير والصدق والعدل، بل يقول هي أساطير الأولين. يقول الله عز وجل: كلا، يعني ليست أساطير الأولين، ولكن بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون فلم يروا الحق. أكثر الناس اليوم يعانون بالمرض في القسم الأول، وهو مرض الأبدان، يعانون به دفعا ورفعا، فتجدهم يتخذون الوقايات الكثيرة منه ويحذرون الناس من أسبابه، وإذا وقع حرصوا غاية الحرص على رفعه، وهم لا يلامون على هذا، بل هم مأمورون بهذه الأمور، لكن كونها تفضل على أدوية القلوب وإزالة أمراضها، هذا هو البلاء. فتجد الإنسان مثلا قلبه مريض، لا يعرف الحق ولا يستنير به ولا يحاول طلب الشفاء من هذا المرض. وإذا أصيب بزكام معتاد يعرف أنه يعرض ويزول، ذهب يطرق باب كل طبيب لعله يشفى من هذا المرض. وهذه مصيبة، مصيبة أصابت المسلمين اليوم، حتى صاروا كالكفار في كونهم يؤثرون الحياة الدنيا ويغفلون عن الآخرة إلا من عصم الله عز وجل. هذا الباب الذي ذكره المؤلف الآن، وهو كتاب الطب أو كتاب المرضى والطب، يتحدث عن القسم الأول الذي هو مرض الأبدان وطب الأبدان. هنا. ثم قال باب ما باب ما ما قرأنا إلى الآن، باب ما جاء في كفارة المرض. كفارة المرض يعني معناه أن المرض يكون كفارة، هذا مراد. ثم استدل بقوله تعالى من يعمل سوءا يجزى به، يعني إذا عمل الإنسان سيئا في الدنيا فإنه يجزى بها، فيكون هذا الجزاء كفارة لهذا السوء الذي عمله، كما جاء في الحديث الصحيح أنه ما من مسلم يصيبه هم أو غم حتى الشوك أو أذى حتى الشوك يشاكها إلا كفر الله به عنه. نعم نقرأ بعد الحديث. نعم عندك الشوكة تبرق كسرنا. هذان الحديثان يدلان على أن المصائب التي تصيب الإنسان من أي نوع من المصائب يكفر الله بها عنه الخطايا، وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى أن الله لا يجمع العبد جزائين، جزاء في الدنيا وجزاء في الآخرة. نعم يا غانم. نعم هذا لا شك، لا هذا ليس بصواب، لأن انفراد الإنسان برأيه مخالف الجمهور العلماء لا شك أنه ما هو صحيح، الغالب أنه يكون خطأ، الغالب أنه خطأ. وكثيرا ما نقول إذا رأيتم حديثا شاذا أو قولا شاذا فلا تتعجلوا في الأخذ به، لا تتعجلوا. فالحديث الشاذ إذا كان مخالفا للأحاديث الصحيحة التي تعتبر أصولا في السنة لا ينبغي أن نغتر بظاهر السند، لأن الأصول الشرعية والقواعد المرعية لا تخفى، لكن الناقل ربما يخطئ، ربما يهم، وكثيرا ما نجد أحاديث منقلبة على بعض الرواة. فلهذا إذا رأينا حديثا وإن كان ظاهر سنده الصحة لكنه مخالف للأحاديث الأخرى التي أصح منه يجب أن نتريث، فلا نعمل به ولا ندعو إلى العمل به حتى نتأكد. كذلك إذا رأينا قولا شاذا لبعض العلماء مثلا وأن الجمهور على خلافه فيجب أن نتريث لا في العمل به ولا في الدعوة إليه حتى يتبين. فمثلا إذا رأينا هذا القول خالف الجمهور نقف ننظر كيف الجمهور العلماء يخالفون هذا القول، لماذا، حتى يتبين الأمر، وإذا تبين الأمر فلا بأس أن نخالف جمهور العلماء إذا تأكدنا أن هذا القول هو الصحيح. والله ما أرى هذا، أنا أرى أن يختلط بالناس والعلماء المتساهلون يتكلم معهم وينظر وش وجهة نظرهم، قد يكون الصواب معه وقد يكون الصواب معه فينبههم. حتى العلماء الإنسان بشر، مهما بلغ الإنسان من العلم ومن الفهم والعقل
فهو ناقص.
هذا إذا كان العلماء كلهم مجمعين على خلاف رأي هذا الرجل، علم أنه ليس هو، ليس كله متساهل، فمعناه أن هناك أشياء يلاحظونها ما يلاحظه. وأيضا ربما بعض الناس يظنون مثلا أن العلماء متساهلون، ربما أن العلماء قد جدوا في الأمر ولكن ما ظهر بيديهم، ليس كل شيء يقوله العلماء يظهر بيديهم هنا. فلهذا لا ينبغي أن نلوم العلماء نقول الله العلماء قصروا وأخطأوا، حتى ننظر نقشهم ونشوف هل عملوا ولا ما عملوا، هل هم يرون شيء آخر غير ما نرى. أنا أذكر واحد من العلماء من كبار علمائنا صاحب هذا المال سأل للدخول، لكن نقول مثل عمر بن الخطاب وغيره من الخلفاء الراشدين إذا فعلوا مثل هذا وعذروا الناس بما لهم فيه الحق ومنعوهم منه فلا بأس. نعم. هذان الحديثان وما بعدهما يدل على أن المؤمن كخامة الزرع، يعني كالزرع الغضب اللين الذي لم يصل إلى حد النهاية، مثل الخامة بيضة لين تكفئه الريح يمينا وشمالا ولا ينكسر، يميل يمينا ويميل شمالا ثم يعتدل إذا سكنت الريح. فهكذا المؤمن يصاب بالبلاء والأذى وغير ذلك فيعتدل، لأنه يعلم أن هذا الأمر من الله عز وجل لحكمة بالغة، فيذكره بما عنده من الذنوب ويرجع إلى الله، كما قال تعالى ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. أما المنافق والعياذ بالله فإنه على العكس من ذلك، يبقى صلبا حتى تتثر الرياح من أصله ولا يعتدي، لأنه والعياذ بالله لا يرعوي ولا تتغير حاله بما يصيبه من هذه المصائب التي هي كفارة، فيأخذه الله عز وجل أخذة واحدة. ونظير هذا قوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. أما حديث أبي هريرة الأخير فيقول من يرد الله به خيرا يصب منه، يعني يناله بالمصائب، ولكن لا يصيبه مصائب مستمرة ولكن يصب منه، ومن هنا للتبعيض، فتكون هذه المصائب خيرا له، لأن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فيلقى الله عز وجل وقد كفر الله سيئاته. أما من لا يريد الله به خيرا والعياذ بالله فإنه يمهل له حتى يوافيه يوم القيامة ويكون العذاب هناك، وعذاب الآخرة أشد وأبقى. والغرض من هذا الحديث تسلية المؤمن بما يصيبه، وأن يعلم أن ما أصابه فهو خير له، فهو إن صبر على هذه المصيبة واحتسب الأجر كفر الله بها عنه ورفعه بها درجات. وإن كان لم يرى ذاك الرضا صارت كفارة له، يعني إن صبر ولم يفعل منكرا عند المصيبة كانت كفارة له، وإن احتسب الأجر صارت مع الكفارة رفعة بالدرجات وأجرا. نعم. لا ما هو من هذا، لأنه قد لا يصيب الله منه ويعفو الله عنه في المستقبل، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، بخلاف الفقه في الدين، فإن الفقه في الدين ضده الجهل. نعم. أنا أخبرك عن نفسي إني ما وفيت بكل ما وجب الله عليه. نعم. لا يكون عليه، لا يجعل عليهم تبع حتى ينظر مش عندهم حتى ينظر. طيب افرض أهل العلم يعني أدوا ما يجب لكن ما حصل أمر بديه، وش يسوون؟ يمكن كيف ما يمكن؟ طيب يا أخي الآن لنضرب لك مثلا في مسألة المعتزلة والجهمية، قام الإمام أحمد رحمه الله في قيام لم يقمه أحد فيما نعلم، وهل تغير شيء؟ ما تغير شيء أبدا، ما تغير إلا بعد خليفتين، لما جاء الخليفة الثالث بعد المأمون تغير لأن الخليفة تغير، ما كل شيء يطلع بيدينا في بيت العلماء. ولهذا الحقيقة أنا لا أشك أن فيه تقصير، ما أقول ما فيه تقصير مرة، لكن لا يمكن أن نجعل اللوم على العلماء بكل شيء. أنا لا أشك أن الاجتماع والاعتصام له أثره بلا شك. نعم. ولهذا نحن نرى أنه ينبغي للعلماء أن يجتمعوا على كلمة واحدة على الحق. نعم. لا أصبر بقى. لا أنا لست أقول أن العلماء ما عليهم تبعة، لكن أقول لا تلوم العلماء، ربما أن العلماء أتوا بالواجب وربما قصروا، أحسن، لكن هل نحكم بالتقصير؟ طيب إذا رأينا أو تخيلنا أن هناك تقصيرا فالواجب النسب، نقول العلماء حصل كذا وكذا. لا أبدا، الواقع مو صحيح، الواقع لا يدل أبدا من زمان، والواقع ما يدل. نعم.
Thank you.
لأن لك الحمد لله. هذه من نعم الله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يشدد عليه في المرض والحمى لأجل أن ينال أعلى درجة في الصبر، فإنه صلى الله عليه وسلم أصبر الناس على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله، فلهذا كان يشدد عليه عليه الصلاة والسلام المرض ويوعك كما يوعك الرجلان منه لينال هذه الدرجة الرفيعة، لأن الصبر درجة رفيعة لا يمكن أن ينال إلا بأسبابه، إلا بأسباب الصبر وهو البلاء. فهذا هو الحكمة في أن الرسول عليه الصلاة والسلام يشدد عليه في المرض. نعم أنت نعم نعم، لأن صحيح البخاري كله لمعالجة مرض القلوب، كل صحيح البخاري من أول إلى آخر لمعالجة مرض القلوب. نعم حمد. لا، الإنسان إذا تعرض للبلاء لا ينبغي، ولهذا قال الرسول لا تتمنوا لقاء العدو واسأل الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا حتى في المرض، كل شيء يعافيك الله منه فهذه من نعمة الله، لكن إذا أصابك فلا تندم هكذا الندم.